أهلاً ومرحباً بكم. تستمعون الآن إلى بودكاست On Show، بودكاست اللوفر أبوظبي الذي يأخذكم في جولة داخل أرجاء المتحف. إنكم في ضيافتي أنا مارين بوتون، ونحن اليوم في زيارة لمعرض من كليلة ودمنا إلى لافونتين، جولة عبر الحكايات والحكم. يسعدني في هذه الحلقة أن أقوم بهذه الجولة مع روضة العبدولي، أمينة متحف مساعدة في اللوفر أبوظبي، وسنخوض معا في عالم حكايات الحيوانات الرائع وتطورها عبر الزمن. هل تعلمون أن حكايات الحيوانات نشأت في الهند واليونان؟ ابقوا معنا لمعرفة المزيد والاستماع إلى معلومات عن تأثير شخصيات رئيسية من أمثال ابن المقفع وجان دو لافونتين، وكيف تواصل حكاياتهم إلهام الفنانين في عصرنا الحالي. شكرا جزيلا روضة على اصطحابنا في هذه الجولة القصيرة داخل معرضنا الجديد من كليلة ودمنا إلى لافونتين، جولة عبر الحكايات والحكم الذي افتتحه اللوفر أبوظبي. بداية، هل لا تخبرينا عما سنكتشفه في المعرض؟ بالطبع، لقد نظم هذا المعرض بالتعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية، ولدينا ما يزيد عن 132 عملا فنيا من مخطوطات ورسوم توضيحية ولوحات كذلك. ويعنى المعرض بحكايات الحيوانات الرمزية، فالحكايات الرمزية نمط أدبي إذ تتكلم فيها الحيوانات كما البشر، وعادة ما يكمن الغرض من هذه الحكايات الرمزية في تقديم دروس حياتية وقيم أخلاقية، وهذا ما سنكتشفه خلال هذا المعرض. والآن نقف في القاعة التمهيدية للمعرض، حيث يرحب بنا هذا الكتاب الضخم الذي يبلغ حجمه قرابة 3 أمتار عرضاً، أليس كذلك؟ تماماً. ونرى الكتاب مفتوحاً بصفحتين مزدوجتين مكتوبتين باللغة العربية. نعم، لقد كانت الفكرة أن ندخل الزائر مباشرة في عالم الحكايات الرمزية، وما إن يفكر المرء في الحكايات الرمزية حتى يتبادر إلى الذهن كتاب ضخم مرصع بالصور. وهكذا فلدينا هنا نسخة من أحد أقدم المخطوطات في المعرض، هو أحد أقدم المخطوطات المرفوقة بالرسوم التوضيحية والموجودة في المعرض. وعلاوة على ذلك، نرى هذه الصفحات التي تتطاير فيها صور كلها من حكايات لافونتين وكليلة ودمنا وأيسوب وغيرهم. وهكذا هدفت الفكرة إلى إظهار أهمية الصور التوضيحية من ناحية تزويد القارئ بوسيلة بصرية تتعلق بما سيقرأوه. نعم، لأنه كما تقولين إننا نتحدث عن كتب قصص، وهي بالطبع تتألف من نص يشتمل على قصة، ولكنها تتألف أيضا من رسوم توضيحية تجعلنا نستحضر إلى أذهاننا كتب الأطفال، ولكنها لا تقتصر على الأطفال فحسب. تماما، بالطبع لا، فهي موجهة لكافة الأعمار، بمقدورنا جميعا استقاء الدروس وتعلمها من هذه الحكايات. حسناً، فلندخل المعرض ونستكشف أركان القسم الأول. ينقسم المعرض إلى 3 أقسام رئيسية. حسناً؟ تماماً. إذن خصص القسم الأول لرحلة هذه الحكايات، ومن ثم لدينا القسم الثاني الذي يعنى بسرد القصص، وننتقل إلى القسم الثالث الذي يركز على تلقي هذه الحكايات في عصرنا الحالي. فلندخل أول أقسام المعرض، وقد أطلق عليه اسم رحلات الحكاية الرمزية، ونجد في استقبالنا مجدداً 3 كتب ضخمة تسلط الضوء على 3 فاعلين رئيسيين في عالم الحكايات الرمزية. تماماً، لذا فإن ما نحاول القيام به هنا هو استكشاف تقليدين مختلفين لهذه الحكايات الرمزية، التقليد الشرقي والتقليد الغربي. فلنبدأ أولاً بالتقليد الشرقي. ماذا يعني ذلك؟ يشير التقليد الشرقي على نحو أساسي إلى التقليد الذي نشأ أول الأمر في الهند مع كتاب الفصول الخمسة. وما هو كتاب الفصول الخمسة؟ كتاب الفصول الخمسة هو مجموعة من قصص الحيوانات الرمزية المؤلفة باللغة السنسكريتية. إذن فهو تقليد قديم جداً. بالفعل هو تقليد قديم جداً. ولدينا هنا نسخة من هذا الكتاب، ونرى بجوارها صورة لحجر منحوت من الهند، أهذا صحيح؟ في الحقيقة هو من إندونيسيا. هذا منحوت حجري من إندونيسيا يظهر مدى قدم وضع رسوم توضيحية لهذه الحكايات الرمزية، وهذا مثير للاهتمام لأن هذه الحكاية سنراها في كل أرجاء المعرض، وهي حكاية السلحفاة والبطتين. لذلك سنحتفظ بعنصر التشويق الخاص بهذه الحكاية ونرجئ الحديث عنها لما بعد. ولنلقي الضوء الآن على جزء من هذا التقليد الشرقي، ومن ثم ننتقل إلى الحديث عن كاتب مشهور. نعم، إذن بعد كتاب الفصول الخمسة لدينا الترجمة الأولى له، وفي الواقع لدينا ترجمتان لهذا الكتاب، الأولى باللغة السريانية لكنها مفقودة الآن، ولدينا الترجمة الأخرى التي وضعت أولا باللغة الفارسية القديمة التي تعرف باسم البهلوية، ومن هذه الترجمة وصلتنا الترجمة العربية. ابن المقفع هو من ترجمها إلى اللغة العربية، فقد كان ابن المقفع فارسي الأصل، لذلك كان قادراً على ترجمة النسخة الفارسية إلى اللغة العربية بأسلوب رفيع المستوى، ذلك أنه قضى جزءاً من حياته مع الأعراب المشهورين بفصاحتهم وصفاء لغتهم ومهاراتهم الأدبية، ولذلك فإن ما نملكه هنا هو بالنسبة إلي تحفة المعرض الرائعة. نعم، إذن فهذه هي نسخة كليلة ودمنة باللغة العربية. هذا صحيح، إنها نسخة كليلة ودمنة باللغة العربية. لا نعرف التاريخ الدقيق لهذه النسخة، ولكننا نتوقع أنها قد أنجزت بين عامي 1220 و1222. نعم، هذه النسخة مصورة بشكل جميل، ونرى حيواني ابن آوى الاثنين كليلة ودمنة، أحدهما باللون الأزرق والآخر باللون الأحمر، وبالإمكان التعرف عليهما، أليس كذلك؟ نعم، فقد كتب تحت ابن آوى ذي اللون الأزرق دمنة بخط صغير باللغة العربية، بينما كتب تحت ابن آوى ذي اللون الأحمر كليلة. إذن فهذان هما الشخصيتان الرئيسيتان في كتاب كليلة ودمنة. نعم بالضبط، هذان هما الشخصيتان الرئيسيتان لكليلة ودمنة، ولذا فإن نسخة ابن المقفع هذه هي التي كانت النقطة الأساسية لانتشار كافة النسخ المترجمة الأخرى. فنحن نعلم أن هذه النسخة قد ترجمت إلى ما يزيد عن 40 لغة، وهذا نوعاً ما نراه هنا في خزائن العرض هذه. فنحن نرى هنا نوعاً من التسلسل الزمني للترجمات والاقتباسات والتحولات التي مر بها نص كليلة ودمنة عبر الزمن وفي سياق فترات زمنية مختلفة. فلننتقل الآن إلى التقليد الآخر، ألا وهو التقليد الغربي. فعما نتحدث وما الذي قد نقول عنه؟ لدينا في التقليد الغربي شخصية أيسوب، وهو كاتب إغريقي أسطوري، يقال إنه عاش في القرن السادس قبل الميلاد تقريبا، وقد ذاعت شهرة حكاياته في الغرب، وهي تعادل نوعا ما حكايات كليلة ودمنة في الشرق. في الحقيقة أنا متأكدة تماما من أننا جميعنا نعرف هذه الحكايات الرمزية اليوم، مثل حكاية الولد الذي استنجد بالناس مدعيا كذبا هجوم الذئب عليه، وكذلك حكاية السلحفة والأرنب. هذا يعني أن حكاياته الرمزية ليست معروفة لدينا فحسب، بل الجميع يعرفونها، خاصة في الغرب حيث كانت منتشرة على نطاق واسع جدا وتحظى بشعبية كبيرة جدا جدا. ومن هذه النقطة ننتقل إلى الكاتب جان دو لافونتين. حسناً، جان دو لافونتين هو كاتب وأديب فرنسي عاش في القرن السابع عشر، وقد مثلت حكايات كليلة ودمنة وحكايات أيسوب معاً مصدر إلهام له، فقد استوحى مجموعته الأولى من الحكايات من أيسوب وغيره من الأدباء، ثم نشر مجموعة ثانية من الكتب استلهم فيها مصادر شرقية، منها على سبيل المثال كتاب كليلة ودمنة. لذلك مثل لافونتين إلى حد ما نقطة التقاء بين التقليدين الشرقي والغربي، لكنه لم يكتفي بمجرد ترجمة الأعمال الأصلية فحسب، أليس كذلك؟ فما قام به أيضا هو اقتباس النص الأصلي بتصرف. نعم، كان ذلك إعادة اقتباس بتصرف وتحويل لهذه النصوص الأصلية، وهذا ما نراه الآن في القسم الثاني، حيث نستكشف أوجه التشابه بين نص كليلة ودمنة ونص لافونتين، بالإضافة إلى القصص المشابهة والأهداف الأخلاقية التي سعت إلى إيصالها. إذن فقد رأينا بالفعل أن تقليداً طويلاً قد امتد من القرن السادس قبل الميلاد مع التقليد الشرقي، مروراً بالقرن الثامن الميلادي مع ابن المقفع، وانتهاءً بالقرن السابع عشر مع لافونتين. وسنرى الآن في هذا القسم الجديد سرد القصص بعضاً من هذه القصص وكيفية اقتباسها بتصرف. لكن بداية فلنتحدث باقتضاب عن الفضاء، فلدينا قاعة العرض الكبيرة هذه. نعم، فما ترونه أمامكم هو مسار أصفر، أحب أن أطلق عليه اسم طريق الطوب الأصفر. نعم، لدينا هذا المسار الأصفر على الأرضية. إذن لدينا هذا المسار على الأرضية، ثم لدينا لافتات، وعلى كل لافتة كتب مخزن أخلاقي أو غرض موضوعاتي ما. فعلى سبيل المثال لدينا الصداقة والتحالف، والقناعة بما عندك والخديعة وشرور الكذب وما إلى ذلك. فقد كانت الفكرة هنا أن نجمع تحت هذه العبر الأخلاقية حكايات رمزية تتعلق بالموضوع المكتوب على اللافتة. نعم، لذلك فنحن نمر في هذا المسار وفق ما تقودنا إليه هذه العبر الأخلاقية والقيم المختلفة، وتضم كل مجموعة من خزائن العرض الزجاجية تفسيرات متنوعة لها على المخطوطات ومختلف الأشكال الفنية، أليس كذلك؟ نعم، ربما يمكننا أن نلقي نظرة على الخزانة الأولى؟ نعم، فلننظر إلى هذه الخزانة، وفيها نرى ساعة تمثل قروية وجرة الحليب، وهذا المشهد يندرج في موضوع التصرف دون تفكير. إذن فهذه قصة تروي حكاية قروية تحمل على رأسها جرة حليب، وهكذا تستبق الأحداث، فتفكر وتقول في نفسها: بهذا الحليب سأصنع بعض الزبدة التي سأبيعها ثم سأصبح ثرية. لذا فهي في الأساس تستبق الأحداث كثيراً، وينتهي بها الأمر بالسقوط وكسر جرة الحليب، وبذلك تفقد كل آمالها في الثروة التي كانت تحلم بها. وهذا يوضح تماماً فكرة التصرف دون تفكير. نعم بالضبط، استباق الأحداث دون التفكير أولاً. وقد وردت هذه القصة نفسها في حكايات أيسوب. وهل اشتملت حكاية أيسوب على شخصية بائعة الحليب أيضاً؟ نعم، كانت حكاية القروية وجرة الحليب أيضاً من ضمن حكايات أيسوب الرمزية، والقصة نفسها تكررت أيضاً في كليلة ودمنة، لكنها اقتبست بتصرف من خلال إيراد شخصيات أخرى، فنجد رجل دين وجرة العسل والزيت، فالقصتان متطابقتان باستثناء الشخصيات المختلفة، وإلى حد ما الإطار؟ بالضبط، الزمان والمكان مختلفان. يتبين لنا حين نرى خزانة العرض هذه وهذه الساعة وتلك المخطوطات أن لدينا أيضاً مجموعة متنوعة من القطع. بالطبع يدعونا المعرض جميعنا إلى قراءة تلك الحكايات الرمزية لنتساءل حول تلك الرسوم التوضيحية، ولكي نرى تأثيرها في الفن من خلال مختلف أشكال الفن كاللوحات والخزف وما إلى ذلك. فهل لديك حكاية رمزية مفضلة تعتقدين أن لها أهمية مخصوصة؟ أعتقد أن حكاية السلحفاة والبطتين مثيرة للاهتمام، لأننا رأيناها في البداية في كتاب الفصول الخمسة، وكذلك على صورة، نعم، صورة الحجر المنحوت. نعم، الحجر المنحوت من إندونيسيا. إذن فما قصة هذه الحكاية؟ تدور القصة حول بطتين وسلحفاة تعيش جميعاً بجوار هذه البركة، ثم قالت البطتان شيئاً من قبيل: سنرحل عن البركة. فقالت السلحفاة: أرجوكما خذاني معكما. إنها تريد استكشاف العالم. تماماً، إنها تريد استكشاف العالم معهما وتريد مرافقتهما، لأنهن جميعاً كن صديقات. لكن البطتين تساءلتا: كيف سنأخذك معنا؟ هذا غير معقول. لكن السلحفاة استمرت تترجاهما إلى أن وافقت البطتان. حسناً، ما سنفعله هو أننا سنعطيك عصاً وستمسكين العصا بفمك بقوة، بينما تمسك كل بطة بالعصا من طرف، أليس كذلك؟ نعم، وقالت البطتان للسلحفاة: لا تفتحي فمك إطلاقاً مهما حدث، إلزمي الصمت وتمسكي فقط. وهكذا طارتا والسلحفاة متمسكة بالعصا بفمها، وكل بطة تمسك العصا بفمها من طرف. إنه لأمر ممتع للغاية، لأننا ننظر الآن إلى نقشين حيث نرى حرفياً البطتين اللتين تحملان العصا والسلحفاة متعلقة بالعصا بفمها وهي تطير في السماء. نعم، هذا رسم توضيحي أنجزه أودري. في الواقع لدينا في هذا المعرض رسمان توضيحيان لأودري. نعم، إنه نحات ورسام فرنسي. فما الذي حدث بعد ذلك؟ من الواضح أن الناس الذين كانوا يمرون تحت السلحفاة والبطتين بدأوا بالتفاعل وأخذوا يتساءلون، قائلين مثلاً: ما الذي تفعله هذه السلحفاة المجنونة مع هاتين البطتين؟ وهكذا رأت السلحفاة ذلك فاضطربت وفتحت فمها لترد عليهم، لكنها سقطت بعد ذلك فلقيت حتفها. يا لها من نهاية مؤسفة حقا. إنها قصة حزينة فعلا، لكنها كما تعرفين تعلم الناس أن يفكروا قبل أن يتحدثوا، ثم أن يفكروا قبل أن يتصرفوا. نعم، وفي الحقيقة تعتبر كل هذه العبر الأخلاقية جزءاً من نمط مهم في الأدب، لا سيما في الأدب الشرقي، يطلق عليه اسم مرآة الأمراء. نعم، كانت مرآة الأمراء نوعاً أدبياً يسعى إلى تعليم ملوك وأمراء المستقبل كيف يتصرفون، ولهذا اعتبر كليلة ودمنة على سبيل المثال مرآة للأمراء. لكن بالطبع لم يكن هذا النوع الأدبي يقتصر على الأمراء فحسب أو على الأطفال فقط، بل كان موجهاً للأطفال والبالغين معاً. إنها تصلح للأطفال والبالغين، فيمكننا جميعاً أن نتعلم شيئاً من هذه الحكايات الرمزية. وأثناء تجولنا في هذا القسم يمكننا دعوة الزائرين إلى اكتشاف مختلف العبر الأخلاقية، إذ يوجد على كل خزانة عرض ملخص قصير لهذه القصص يساعد على فهم الأشياء المعروضة داخل خزائن العرض. والآن يأخذنا القسم الأخير من المعرض إلى العالم المعاصر لنرى كيف يعيش هذا التقليد ويستمر حتى اليوم ويتجسد في الفن المعاصر. لذلك يطلق على هذا القسم اسم الحكايات الرمزية في عالم اليوم. من هم الفنانون المعروضة أعمالهم هنا؟ إذن في هذا القسم كما أسلفتي نحاول إلى حد ما أن نظهر التلقي المعاصر لهذه الحكايات الرمزية. فعلى سبيل المثال لدينا هذا العمل الفني الذي أنجزته الفنانة التركية ميليس بويروك. نعم، ها هو على يميننا. إنه يلفت الانتباه حقاً لأن لدينا هذه اللوحة المربعة الكبيرة المغطاة ربما بآلاف القطع الصغيرة من الخزف اللامع، كلها بيضاء وذهبية اللون، فعلاً اللوحة مغطاة بالكامل. وفي منتصف التركيبة ترين شخصيات كليلة ودمنة. نعم، نرى مثلاً هذين الرأسين من حيوانات ابن آوى اللذين ينبثقان مما لا أدري ماذا يكون بالضبط، وأعتقد أنه مجموعة وفيرة من الزهور. نعم، الحيوانات والنباتات. ومثل ما تلاحظين فكلما نظرت عن قرب أكثر اتضحت الصورة أكثر. إنك ترين أشكالاً أخرى من الحيوانات والزهور والشفاه البشرية أيضاً، وهكذا كانت الفنانة هنا تحاول رسم كائن حي كامل متفرد من خلال إضافة عناصر مختلفة نراها في الطبيعة. فما الذي نراه في الطبيعة؟ نرى الحيوانات والأزهار والبشر الذين تمثلهم الشفاه، وهذه عبارة عن جزء من سلسلة تدعى الموطن. هذا هو إذن إنه نوع من الموطن، نوع من الأعمال الفنية الحية النابضة بالحياة. كما أسلفتي مع كل هذه المخلوقات كلما نظرت عن قرب أكثر رأيت تفاصيل أكثر. إن هذا الجزء مقتبس تحديداً من حكايات كليلة ودمنة التي هي في حد ذاتها ذات بنية معقدة للغاية، لأنها قصة داخل قصة داخل قصة. نعم، هناك هذه الطبقات المتعددة على نحو يماثل ما نجده في ألف ليلة وليلة المعروفة، إذ يوجد راو واحد يروي قصة وداخل القصة هناك راو آخر، وهكذا دواليك. ربما يمكننا أن نلقي نظرة على فنانين آخرين أعادوا تفسير كليلة ودمنة أيضاً، ولكنهم استلهموا أعمالهم من الكتاب نفسه. يقدم المعرض فنانين عملوا بالاستناد مباشرة إلى الكتب. صحيح، إن الكثير من الفنانين الذين ترينهم هنا قد استلهموا أعمالهم من المنمنمات والمخطوطات، وفي الواقع استوحى بعض الفنانين أعمالهم من المخطوطات الموجودة في المعرض، لذا يمكنك الربط بين الاثنين. فإذا نظرت هنا إلى هذه الفنانة على سبيل المثال، الفنانة السعودية أسماء بهميم التي تستوحي أعمالها من المنمنمات، فهي تعيد إلى حد ما إنشاء هذه المنمنمات، وفي هذه المنمنمة تحديداً تمثل نفس قصة السرطان ومالك الحزين التي نراها في البداية في الكتاب الموجود في القاعة التمهيدية. نعم، احتوى الكتاب الضخم في القاعة التمهيدية في المعرض على هذا الرسم التوضيحي بالضبط. هذا صحيح، وهذه من أقدم المخطوطات، تلك المخطوطة التي تناقشنا في شأنها في البداية. نرى حقاً كيف يستمر هذا التقليد حتى عصرنا الحالي، وكيف يلهم الفنانين المعاصرين كما ناقشنا للتو. ما الذي تريدين أن يأخذه الزائرون من هذا المعرض، أو يبقى في ذاكرتهم؟ حسناً، نطلب من الزائر في نهاية المعرض أن يجلس ويقرأ. لدينا ركن صغير للقراءة هنا، وفيه كتب للأطفال وكتب للبالغين أيضاً. ولدينا أيضاً هذا الجهاز الذي هو عبارة عن مولد حكايات يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنك اختيار أبطالك والعبر الأخلاقية، وستنتج لك حكاية يمكنك أخذها إلى المنزل باستخدام رموز الاستجابة السريعة QR. نعم، فبإمكاننا قراءة الأعمال الأصلية، وبإمكاننا أيضاً نشر حكاية خاصة بنا باستخدام هذا الجهاز الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. شكراً جزيلاً روضة. ندعو كل زائرين لزيارة المعرض الذي سيكون مفتوحاً للعرض حتى 21 من شهر يوليو. شكراً لك. شكراً لك. كانت هذه حلقة On Show، بودكاست اللوفر أبوظبي الذي يأخذكم في جولة. يمكنكم زيارة معرض من كليلة ودمنة إلى لافونتين، جولة عبر الحكايات والحكم، في اللوفر أبوظبي من 26 مارس 2024 إلى 21 يوليو 2024. حلقات On Show متاحة حالياً على جميع منصات البودكاست المفضلة لديكم باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية. ما عليكم سوى الاشتراك في قناة اللوفر أبوظبي لاكتشاف أو إعادة اكتشاف حلقاتنا السابقة، ولتكونوا أول من يعلم بالحلقات القادمة. وإذا كنتم قد استمتعتم بهذه الحلقة، فيرجى التفكير في مشاركتها مع أصدقائكم ومنحنا تقييم 5 نجوم. On Show هو بودكاست من إنتاج اللوفر أبوظبي. المنتجان التنفيذيان أمين خرشاش ومارين بوتون. تسجيل أمين خرشاش. مراحل ما بعد الإنتاج والموسيقى والدمج من عمل شركة Making Waves. الموسيقى الإضافية من تأليف يعرب سماريت. نتقدم بشكرنا الجزيل لروضة العبدولي لمشاركتها اللطيفة في هذه الحلقة. شكراً لحسن الاستماع. ترقبونا في الحلقات القادمة.